السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات والتي قام بشرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تعارض الأدلة، وقلنا فيما قلنا أن لا يوجد دليلان من الكتاب والسنة متعارضان من كل وجه، لأن الكتاب من عند الله وكذلك السنة من عند الله، وقال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لم يوجد فيه اختلاف، ولما لم يوجد فيه اختلاف دل على أنه من عند الله. وإذا ولد تعارض بين الأدلة فمرد التعارض إما أن أحد الدليلين غير صحيح، وإما أن الدليلين غير صحيحين. طيب لو حدث تعارض بيبقى تعارض ظاهري بين الأدلة، فالعلماء سلكوا في هذا المسلك، أعني التعارض بين الأدلة، أربع مسالك. المسلك الأول وهو الجمع بين الدليلين، وهذا الذي أشار إليه أبو السعود في مراقيه لما قال والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارض. والمتن، ما المراد بالمتن؟ ما سألتك مسأل أخاك، ما المراد بالمتن؟ اللي هو النص، كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معايا أسامة؟ والمتن إن نفاه متن آخر، يعني حدث تعارض بين متن ومتن، وأمكن الجمع أي بين المتنين فلا تعارضه. وهذا الذي أشار إليه أهل العلم، وهو بإعمال الدليلين، إعمال الدليلين. طيب لم يتمكن العلماء من إعمال الدليلين فينتقلون إلى الأمر الآخر، وهو إيه محمود؟ النسخ، أي أن أحد الدليلين ناسخ والآخر منسوخ. وقلنا أن المنسوخ هو المتقدم أم المتأخر؟ ما سألتك يا تكلم ليه؟ تفهم حاجة وتعرف حاجة؟ المنسوخ هو المتقدم أم المتأخر؟ لا تدري. أي واحد سمع؟ ركز. المتقدم. المنسوخ هو ليه المتقدم، أما النسخ هو ليه المتأخر. طيب سؤال يا حسام، هل المنسوخ عمل به أم لم يعمل؟ أيوة أسامة.
المنسوخ لا عمل به.
عمل به متى؟
قبل أن ينسخ.
قبل، أحسنت، قبل أن ينسخ. يبقى في الفترة المتقدمة عمل بالنص المنسوخ، بعد ذلك نعم لا، هو في الفترة الأولانية عمل به، بعد أن جاء النسخ الحكم الشرعي ها لا يعمل به. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي مرحلتين اتنين، مرحلة معينة النسخ المنسوخ كان موجود، والمرحلة الثانية بعد ذلك جاء النسخ، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. يبقى في مرحلة من المراحل كان الذي يتم به التحريم 10 رضعات معلومات، ثم نسخنا 5 رضعات معلومات. يبقى كان في مرحلة معينة من مراحل التشريع التحريم لا يتم إلا 10 رضعات معلومات، بعد ذلك فترة معينة جاء تشريع آخر بكم رضعة؟ 5 رضعات معلومات. يبقى الشاهد من ذلك أن النص المنسوخ عمل به فترة معينة من الزمن، بعد ذلك جاء الناسخ. طيب لما جاء الناسخ هل يجوز أن يعمل بالمنسوخ أم لا يا مصطفى؟ لا يجوز. طيب فمن عمل بالمنسوخ بعد علمه بالناسخ لا يحل له ويأثم، بل يخشى عليه عياذا بالله من المروق من الدين، لأن الله عز وجل هو الذي شرع هذا ونسخ الأحكام، كما قال عز من قائل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مثال ذلك، ما الحكم الشرعي؟ ركزوا، في رجل في وقتنا الحاضر يحافظ على الصلوات 5 ولكنه يستقبل بيت المقدس، يستقبل بيت المقدس في الصلاة بدل ما يستقبل الكعبة، يستقبل بيت المقدس، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ الصلاة بإجماع، بل يخشى عليه، مع أن في وقت من الأوقات كان استقبال البيت المقدس هو المشروع. مظبوط يا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي منسوخ وعندي ناسخ، انتبهوا الحاجات دي كويس. طيب قلنا قبل ذلك أنا براجع عشان إن شاء الله يعني سنحاول جاهدين أن نفرغ من نظم الورقات في الأسبوع القادم، وتبقى معنا أسبوعين في الدراسة فقط، ونرجو إن شاء الله حتى بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إذن عندي ناسخ وعندي منسوخ. قلنا قبل ذلك أننا نتعرف على الناسخ من خلال ثلاث طرق، إما أن النص يدل على النسخ، وإما معرفة التأريخ، وإما الإجماع، يعني يجمع العلماء أن هذه الآية منسوخة أو أن هذا الحديث منسوخ لا يعمل به، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأوا مما مست النار. هذا الحديث حكمه يا إخواننا منسوخ، منسوخ لا يعمل به. الذي نسخه هو السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة ثم خرج فصلى ولم ولم يتوضأ. واضح يا إخواننا؟ طيب، ما تمكن العلماء من الوصول إلى النسخ ينتقلون إلى الأمر الثالث، وهو يا صبري الترجيح بين الأدلة، يعني راجح ومرجوح. طيب، قلنا أن للعلماء عدة طرق للترجيح بين الأدلة، كم طريق يا أحمد؟ 101 طريق من خلالها يرجحون بين الأدلة. طيب، ما تمكن العلماء من الترجيح بين الأدلة، ماذا يصنعون يا شيخ محمد؟ التوقف إلى إيه؟ أمد بالميم ولا بالباء؟ بالميم، أمد، يتوقف حتى يعمل إيه أسامة تاني؟ يعود النظر أو يكي الأمر إيه؟ إلى عالم. واضح يا أخوانا المعلومات ديت؟ يبقى بناء على ذلك يستحيل أن يوجد دليلان متعارضان من كل وجه. وطبعا المباحث اللي احنا بنتكلم فيها ديت عند تنزيلها على الواقع في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الموضوع منتهي. يعني الإمام اللي هو الطحاوي رحمة الله عليه صنف كتاب مشكل الآثار 13 مجلد ومختلف الحديث، وابن قتيبة وغيرهم من أئمة المسلمين تكلموا في هذا الباب بما يغني عن الإعادة، فنحن عالة عليه. بعد ذلك انتقل صاحب الورقات إلى باب آخر فقال: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. اكتب عندك في الهامش،
أين قلمك؟ معك قلم؟ طيب، ورقة، حد يعير أخاكم بعض الورقة، خد من أهل، اكتب ما يمنع عليك.
ينقسم الناس باعتبار النظر إلى الأدلة، ينقسم الناس باعتبار النظر إلى الأدلة واستنباط الأحكام منها إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الناس باعتبار النظر إلى الأدلة واستنباط الأحكام منها إلى ثلاثة أقسام. بناء على هذا التقسيم يا مشايخ، كل واحد فينا لابد أن يضع نفسه في القسم المناسب له. القسم الأول وهو المجتهد، وهو الذي يستطيع بالنظر إلى الأدلة وما لديه من آليات أن يستنبط الحكم الشرعي. وهو الذي يستطيع بالنظر إلى الأدلة وما معه من آليات استنباط الحكم الشرعي. يعني مثلا قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. فنظر من خلال هذا الدليل وما عنده من آليات كما سوف يأتينا في باب الاجتهاد، وقال: يا معشر المسلمين إن الربا محرم قليل وكثير. دي شغلانة من يا أخوانا؟ المجتهد. إذا من هو المجتهد؟ هو الذي يستطيع بالنظر إلى الأدلة وما معه من آليات أن يستنبط الحكم الشرعي. وطبعا باب الاجتهاد ده باب عظيم من أبواب علم أصول الفقه، هو سيأتي إن شاء الله، ولكن هنا باختصار شديد وإن استدعى الأمر أن نتوسع فيه فلا بأس. ليه يا أخوانا؟ لأن كثير من الناس بفرط جهله وانخداعه بالتفاف الناس حوله وكثرة سامعيه ورفع صوته ظن أنه مجتهد، ودي بلية عظمى أو ممكن. بعض القوم بما حصل عليه من بعض الشهادات من المؤسسة الرسمية ظن أنه مجتهد، وهذا من الخطأ البين، فلا بد من معرفة شروط المجتهد وضابطه حتى لا يتعدى على هذا المقام العظيم من ليس له بأهل. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يبقى المجتهد هو الذي يستطيع بالنظر إلى الأدلة وما معه إيه من آليات أن يستبط الحكم الإيه الشرعي. يبقى نظر في قوله تعالى مثلا يعني: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال لك يا أخوانا الوضع الحكم الشرعي كيت وكيت وكيت وكيت. اكتب القسم الثاني، القسم الثاني وهو المتبع، وهو المتبع وهو الذي يتبع كلام أهل العلم لاتباعهم الدليل، وهو الذي يتبع كلام أهل العلم لاتباعهم الدليل. بمعنى إيه أخوانا؟ هو قال: أنا أتبع الإمام الشافعي، لا لشخص الشافعي ولكن لأن الشافعية اتبع الدليل. فلما ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب إخراج الزكاة في ذهب المرأة لزكاة الحلي حتى لو كان من أجل الزينة، اتبعناه لا لشخصه رحمه الله بل لأنه اتبع الدليل. واضح يا اخوانا؟ ادي معنى كلمه الايه المتبع، هو الذي يتبع كلام اهل العلم لاتباعهم الايه الدليل. واخدين بالكم؟ هو اتبع كلام الاوزاعي والثوري وابو حاتم الرازي وغيرهم من ائمه المسلمين لانهم اتبعوا الدليل. يبقى عاوزين نفرق بين المتبع وبين المتعصب. واخد بالك انت ازاي؟ المتبع انا بتبع كلام العالم لانه اتبع الدليل. لما قرر الحكم الشرعي وقال هذا الحكم محرم أو مكروه أو فرض كفاية أو فرض عين إلى غير ذلك، إحنا ما اتبعنا قوله إلا لأنه اتبع الدليل الشرعي، أتى بقوله ثم أردفه بالدليل الشرعي. القسم الثالث وهو المقلد، وهو المقلد اكتب عندك: والتقليد اتباع قول من ليس بحجة، اتباع قول من ليس بحجة، من ليس بحجة. يبقى أنا اتبعت القول مش لأنه اتبع دليل، ده أنا مشيت ولا كلام الشيخ أو الإمام مع أنه لم يذكر دليلا، لا هذا مخالف. يبقى التقليد اتباع قول إيه؟ من ليس بحجة. طيب أسأل يا مصطفى، لما نقول اتباع قول من ليس بحجة، ما المراد بقولنا من ليس بحجة يا محمد؟ طب ركز شوي، ما المراد بقولنا من ليس بحجة؟ يعني لما أقول يا أسامة أنا بعرف التقليد فبقول اتباع قول من ليس بحجة، فأنا بقوله لك، فأنت قلت لي إيه معنى كلمة من ليس بحجة؟ من هو من ليس بحجة؟ تقول لي إيه؟ تفضل يا برشا. ليس العالم، ليس لا كلمش خالص، تعرفش حاجه كلمش. بناء على كده يا ابو رشاد لو اتبعنا كلام العالم يبقى ما احناش مقلدين، وده لم يقل به احد من اهل العلم. ايه معنى كلمه اتباع قول من ليس بحجه؟ من هو من ليس بحجه؟ اتفضل.
كل شخص عدا النبي صلى الله عليه وسلم.
احسنت، كل شخص عدا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل انا بقول ايه؟ كلام الرجل فقط حجه على شرع الله ولا الشرع هو حجه على الخلق؟ بس خلاص. طيب كلام الرجل ده من الذي نعنيه بذا الرجل؟ من أول مين يا أخوانا؟ ها؟ أبو بكر وانت ناسي. ليس هناك أحد يملك كلاما حج على شرع الله، بل شرع الله حج على الجميع. معايا يا ولدي؟ شرع ربنا ماله إيه؟ حج على الجميع. يبقى تكلم أبو بكر رضي الله عنه بكلام يلزمنا؟ نعم يلزمنا، إلا إذا كان في مخالفة للدليل وحاشاه. يبقى عاوزين نفرق بين ضابط التقليد وضابط الاتباع. يبقى أنا اتبعت قول أبي بكر الصديق لأنه اتبع الدليل، اتبعت قول أبي بكر الصديق مع أنه ليس معه دليل لأن كلامه لم يخالف القرآن ولا السنة ولا قول صحابي، ليه المبحث اللي احنا أخذناه في علم الأصول، قول الصحابي حدة أم ليس بحدة. أنتوا معايا مشايخ في الكلام ده؟ معايا ده مصطفى؟ فاهمين يا أخوانا؟ يبقى اتباع قول من ليس بحدة نعني به أي قول من البشر. لذلك العلماء لما قوم يتكلموا في هذه المسألة قال لك طيب ما الذي حملكم على ذلك؟ ليه جعلتوا ما فيش أحد له حجة قوله حجة على الشرع إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك عندنا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول احتمالية الخطأ. احتمالية الايه؟ الخطأ. ولعلكم تذكرون في منهج التلقي والاستدلال لما قلنا أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا إيه محمود إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك عدم العصمة ثابت لكل أحد عدا النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يخطأ سواء عن عمد أو غير عمد. يبقى لما كانت احتمالية الخطأ واردة على كل إنسان الشرع قال لك لا تتبع كلامه إلا بقيد. يبقى عدم العصمة أو احتمالية الخطأ. الأمر الثاني ممكن أن يخفى الدليل على العالم ولا مش ممكن؟ يخفى الدليل على مين؟ على العالم. ودي قضية من أخطر الأمور، خفاء الدليل على العالم أو على الصحابي أو على الإمام. ويعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين من رواية المسور بن مخرمة رضي الله عنه يقول المسور خرج عمر فاستشار الناس في إملاص المرأة. في إملاص المرأة. وإملاص المرأة أن تسقط المرأة ما في بطنها بتعد عليها اللي هو الإجهاض. سئل عمر عن إملاص المرأة يعني إيه؟ حدث وقع في عهده تدي على امرأة وكانت حاملة فأسقطت، فسأل عمر نعمل إيه في القضية دي؟ سأل عن إملاص المرأة. فقام المغيرة بن شعبة وقال قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. طيب المغيرة بن شعبة صحابي جليل من أهل الجنة. هنلعب في الهاتف ولا هنسمع الدرس؟ طب يلا بسرعة. صحابي جليل من أهل الجنة ولكن منزلته وفضله بينه وبين عمر بن الخطاب عمر أعلى بكثير. مظبوط يا أخوانا، عمر أعلى بكثير. ومع ذلك لم يعلم عمر بالدليل وعلمه من؟ المغيرة بن شعبة. فقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه بغرة عبد أو أمة. فقال له عمر من يشهد معك؟ وهذا باب التثبت فقط وليس طعنا أو ردا في المغيرة. فقال له فقام محمد بن مسلمة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. يبقى مسألة خفاء الدليل على الرجل أمر ليس فيه أي إشكال بل وارد. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بيشير إلى هذه القضية فيقول ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. يعني مثلا إزاي يخفى الدليل على عمر بن الخطاب؟ السؤال نفسه غلط، كيف يخفى ذا على فلان؟ معايا يا أخوانا كده؟ طيب يبقى أول حاجة عدم العصمة، الأمر الثاني إيه؟ خفاء الدليل، صح؟ الأمر الثالث الخطأ في فهم الدليل. الخطأ فين؟ في فهم الدليل. ودي كبيرة جدا. يخطأ في فهم الدليل؟ نعم. كيف يخطأ؟ يا أخي غلط، حصل عنده خلل في لما سمع الدليل فهمه على غير المعنى المراد. طب هل من مثال؟ نعم، لمن؟ لعمر بن الخطاب. نعم، نعم، هذا أيضا قصة توريث المرأة في دية زوجها. عمر رضي الله عنه امتنع حتى قام الضحاك ابن مزاحم ابن سفيان الكلابي وقال يا أمير المؤمنين ولاني النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأعراب وأمرني أن أورث امرأة إشيم الضبابي من دية إيه؟ زوجها. خد بالك، لا أنا بكلم دوت على إيه؟ الخطأ في الفهم. الخطأ فين؟ في الفهم. وشوف بقى أخي الفاضل لما عمر رضي الله عنه يفهم نص على غير المراد، وعمر هو المحدث الملهم. المحدث الملهم يفهم فهما النبي صلى الله عليه وسلم يخطئه فيه. أظن من هو دونه من باب إيه؟ من باب أولى. أنتم معايا يا مشايخ؟ يبقى لما نقول الإمام الفلاني فهم الدليل على غير المراد الشرعي، ليس معنى ذلك طعنا في الإمام، لأن يا أخوانا قدرات الناس تتفاوت وعقول الناس تختلف وإدراك القوم بينه تباين. يعني ممكن أنا أفهم أقرأ النص أفهمه فهم محمود ابني يقرأه يفهمه عكسي، لأن القدرات بتتفاوت بيني وبينه، لعله أصاب لعله أخطأ. أنتم معنا مشايخ؟ عشان كده لو أنتم تلاحظوا احنا قلنا هناك أربع شروط لابد أن تكون مجتمعة حتى يصح فهم الدليل. يصح فهم الدليل أول حاجة قلنا اعتمد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة لغة العرب، معرفة مقاصد الشريعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية بعد أن تم توقيع الصلح بين نبينا صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، معايا شيخ طارق؟ معلش طول بالك طول بالك، هنخلي حد يقوم له. انت معاك يا اسامه؟ يا اورس ودوم شويه، تعالى يا طارق تعالى، خلاص اسامه راح لهم تعالى. اكمل يا اخوانا الكلام ده، انا بقوله لكم ليه؟ بحيث لما تجد انسان امامك يتعصب لقول احد من الناس ويصر عليه وتنصحه ولم يرتدع، اعلم انه صاحب هوى. صاحب هوى خلاص، الكلام معاه خلاص، ما عادش ينفع الكلام معاه. اتكلم معاه ليه؟ من طريق صاحب هوى. اقول لك احتماليه الخطا في فهم الدين وردت على الاكابر، ومن هذا الذي تتعصب له؟ انه صبي متعال. فلما انعقد الصلح بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين سهيل بن عمرو، بدا عمر رضي الله عنه يتناقش مع نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوار المعروف، اولسنا على الحق؟ قال بلى. أوليس على الباطل؟ قال بلى. أوليس قتلنا في الجنة؟ قال بلى. أوليس قتلهم في النار؟ قال بلى. قال ما فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه. فقال له عمر ألم تكن تحدثنا، وده محل الشهد، أننا سندخل البيت ونطوف به؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل، ولكن أخبرتك أنك داخله هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به. يبقى عمر رضي الله عنه لما سمع الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم فهم ان احنا نخش ايه السنات، والكلام ده فهم غير صحيح. انتوا معايا يا مشايخ؟ يبقى اصبح احتمالية الخطأ في فهم الدليل واردة، وبناء على ذلك قلنا التقليد اتباع قول من ليس بحجة. ومن اجل هذا نقول ايه؟ لا يوجد احد من خلق الله عدا الأنبياء والمرسلين حجة على شرع الله بقوله أو بفعله، بل شرع الله حجة على الجميع. مش ده اللي احنا بنتعلمه؟ نريد أن نسقطه في الواقع. يبقى لما اسمع الشيخ فلان أو العالم الفلان أو الإمام الفلان تكلم بكلام ويبدأ يشنشن بكلامه وينشر بكلامه وهو على خلاف الدليل، أقول له لا، ده انت عندك خلل في أصول التلقي، عندك خدش كبير في المعتقد. ليس هناك أحد من خلق الله البت باستثناء نبينا صلى الله عليه وسلم كلامه وأفعاله حج على شرع الله، بل شرع الله يحج على الجميع. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ طيب، يبقى التقليد اتباع قول من إيه؟ من ليس بحجة. اكتب عندك وحكمه في شرع الإسلام كالميتة، وحكمه في شرع الإسلام كالميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. وحكمه في شرع الإسلام كالميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. نعم، أي نعم، كالميتة، ما هنقول كالميتة يعني أكل الميتة. نعم، يا شيخ مصطفى لكل مقام مقال. سمعت يا مصطفى؟ لكل مقام مقال، ركز يا ولدي. وليس كل من عرف شيئا يتكلم به، لابد من مراعاة الواقع الذي تريد أن تتكلم فيه، عليك ناصح، ولا بد أن تستشير من هو أعلى منك علما وخبرة. عند البخاري من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، عليك ناصح. تابعوا أخواننا الله يبارك فيكم. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. أنت رجل بتسلك طلب العلم ولك شخص تثق فيه بغض النظر أنت محق في ثقتك فيه أم لا، فمثل هذه القضايا العارضة والنوازل النازلة لا تتكلم فيها إلا بعد الرجوع إليه، والذي يوجهك ويقول لك لا كف عن الكلام لا تتكلم، الأمر لا يقتضي ذلك، نحن في فتنة ينبغي أن نمسك ألسنتنا. فركزوا شوي، لا تتعدلوا في كل الأمور، وكلما تريث العبد وأمسك لسانه كان خيرا له. معايا يا أخوانا، رجاء الله يبارك فيكم، احنا مسلكي وكما تعلمون أريد أن نتربى على كل فضيلة ونتخلى عن كل رذيلة قبل أن نجمع المعلومات الشرعية. تجميع المعلومات الشرعية سهل ميسور، ولكن أنا أريد أنا وأنت أن نتأدب ونتربى. إيه؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يبقى أخويا محمد راح تكلم مع أقوام ما استوعبوش كلامه. طب ليه يا محمد؟ ما الذي حملك أن تفتح هذا الموضوع معهم؟ هم لا يستوعبون. هل استشرت من هو أعلم منك؟ يعني أذكر مرة من المرات وكأني ذكرت لكم هذا الأمر، بعض إخواننا هو كان على يعني على علم، ذهب وجلس مع أمه وأم امرأة عجوز من عجائز نيسابور، فأراد أن يتكلم معها بعض الأمور الشرعية، فقدر ربنا عز وجل وزين له أن يتكلم معها في قضية خلق القرآن. واخد بالك أنت إزاي؟ الولي عندها 70 سنة، وأقصى شيء عندها شافت عزك الله الحمار والجاموسة، بس أقصى حاجة عندها. فده يتكلم معها في قضية خلق القرآن وبالأدلة، وهو كان يعني إيه على علم. قعد معها تلت ساعة أو نص ساعة، بقى قلت له خبري يا ابني القرآن كلام ربنا وخلاص، منتهى القضية على كده. واخد بالك؟ يبقى أنت لما تتكلم مع أقوام لاحظ، ممكن تكون أنت على حق ولا يستوعب كلامك فتضر أكثر مما تصلح. طب هذه نقف عليها كيف؟ من خلال الخبرة واستشارة من هو أعلى منك في قضايا معينة في الشرع، ما ينبغي أن نتكلم فيها إلا عند من يستوعب. وليس معنى ذلك أن عندنا في الشرع خاص وعام، أبدا، نتكلم على الملأ، ولكن أنا بنتقي الكلام بما يتناسب مع القوم. يبقى في مرحلة معينة لا يتناسب الكلام مثلا يعني مع طارق، طيب بعد ذلك هو يعني رعرع في طلب العلم وخطى خطوات كبيرة، ولا تعالى بقى نتكلم عن كيت وكيت 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 وكيت. معي يا أخواننا كده، وده اللي أنا بقوله لكم نصيحة من أخيكم، فأي نازلة تنزل بالبلد لا تتعدل ولو كان الحكم عندك أوضح من شمس النهار. وخبرك يعني أنا واحد من الناس لما وقعت أحداث تونس، فاكرينها؟ أول السواد على الأمة العربية، نظرت إلى الواقع واستشرت بعض إخواننا، وبعد ذلك اتصلنا بكبراء أهل العلم في بلاد الحجاز بعد 25 يناير، فكان من كلامهم إلينا مشافهة عبر الهواتف: ما حدث عندكم خروج ومحرم ولا يجوز. خلاص، يبقى احنا كده استضأنا بكلام الأكابر، لأننا لسنا بأكابر ونعرف قدرنا. وانظر إلى من اغتر بنفسه كيف وقع في الوحل وما زال. أرجو لو بلغني عن أحد منكم أنه تعدل في نازلة وتكلم سيكون بيني وبينه مفاصلة. ده دين، دين، والكلمة تخرج منك تبلغ الآفاق يترتب عليها ما لا يعلمه إلا الله. فنريد أن نتريث ولا نتعجل. معايا ودي صبري؟ فاهم هذا مصطفى؟ فاهم هذا طارق؟
فاهم.
أيوة كده. كده خلصنا التقليد خلاص كده؟ يبقى التقليد حكمه يسمى لنا التقليد كده يا أسامة تاني؟
التقليد وهو المقلد والتقليد اتباع قول من ليس بحجة وحكمه في شرع الإسلام كالميتة لا يجوز إلا عند الضرورة.
أحسنت يعني. طيب. تفضل يا شيخ معانا.
ولا يجوز إلا عند الضرورة.
يعني لا يجوز أقلد أحدا إلا إذا اضطررت إلى ذلك. يعني مثلا إيه؟ أنا مثلا في بيتي واحد بيسألني في مسألة قضية عاجلة وأنا لست بمجتهد ومتبع ما عرفت كلام عالم بالدليل، فقلت والله يا إخوانا رأي الإمام الشافعي كذا في قضية عاجلة ملحة لحالة بعينه، وهذا الذي أشار إليه الشافعي رحمة الله، الشافعي ابتداء مجتهد مطلق ولا جزئي؟ مطلق. سئل في المسألة في الحد فقال أقول فيها تقليدا لعطاء عطاء بن أبي رباح. تخيل لما بتبقى قضية ملحة وهو لم يسعفه الدليل والنظر في الأدلة ولا يعرف كلام عالم بدليله، فقال إيه خلاص أقلد فيها فلان. هذه معنى كلمة لا يجوز إلا عند الضرورة. هل أنا يجوز أكل الميتة في كل وقت؟ ده أنا هموت، هموت يا أخواننا، جاي غيبوبة من قلة الأكل، ما فيش قدامنا كل. كذلك سئل إمام مجتهد أو متبع عن مسألة معينة والسائل له قال له أهي خلاص المرأة هتموت، الجنين محتبس في بطنها، ولا يوجد عندنا إلا رجل فاجر هو الذي يتمكن من إخراج الجنين من بطنه، يجوز أم لا يجوز؟ ما تقولوش بقى استنى ما أبحث في الأدلة سيبني أربعة أيام، ده هتموت يعني. طب ما ليس معي كلام عالم متبع، بيبدأ يبحث بقى يشوف كلام أهل العلم يأتي بكلامه فقط دون النظر إلى الأدلة، اسمه يا أخوانا هي تقليد، لا يجوز إلا عند الإيه الضرورة كأكل الميتة. وضحت يا أخوانا؟ وضحت يا مشايخ الجزئية دي؟ دي مسألة مهمة جدا، مسألة تقسيم الناس بتبقى بالنظر للأدلة. يبقى أصبح بناء على ذلك لزاما علينا مجتهد ده ما تحلمش به، خلاص والله المشتكى والله على كل شيء قدير. الأمر الثاني الاتباع، الاتباع اتبع قول العالم لأنه إيه اتبع الدليل. التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة. نقرأ سويا في الكتاب. باب في المفتي والمستفتي والتقليد. لدينا في هذا الباب مفتي ومستفتي ومقلد، وإن شئت قل الناس قسمان مجتهد ومقلد. التقسيم كما ذكرنا الصحيح، وده من كلام الشيخ، يعني ما أمليته عليكم من كلام الشيخ، ولكن في مواطن أخرى مجتهد ومتبع وإيه ومقلد. فالعالم هو المجتهد، وأما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله إن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم، وذلك لأن غاية المقلد أنه كتاب فقط، إذ إنه يحكي قول مقلده. أما المجتهد فإنه يأخذ الحكم من الكتاب والسنة بنفسه. فالمجتهد من أمكنه الوصول إلى معرفة الحق بنفسه، والمقلد من ليس كذلك، بل هو نسخة من كتاب إلا أنه كتاب ناطق والكتاب كتاب صامت. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين أدلة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد وفساد منهجه. ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمنزلة الميتة عند الضرورة تجوز. نعم واضح يا إخواننا دي؟ عند الضرورة إيه تجوز، ولكن بقى ما ينفعش انت طول حياتك في ضرورة، انت فين بقى فين جهدك؟ لابد ان تنظر الى الادلة. وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز، وهذا هو الحق، ان التقليد حرام الا اذا دعت الضرورة اليه. وقال المؤلف رحمه الله والشرط في المفتي اجتهاد، وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كف. فعلم هذا القدر فيه كف. يعني يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا. وهنا يا أخوانا نريد أن نفرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي، فرق كبير جدا. الحكم الشرعي هو الوصف اللازم للفعل أو القول أو القول بأحد الأمور الخمسة. الحكم هو الوصف اللازم للقول أو الفعل بأحد الأمور الخمسة. تكتبش ليه؟
بالراحة مرة
معلش. فاش ما تكتبش خالص، شغل مرة واحدة بس. الحكم هو الوصف اللازم للقول أو الفعل بواحد من الأمور الخمسة، وهي الفرض والمستحب والمباح والمحرم والمكروه. اللازم للقول أو الفعل بواحد من الأمور الخمسة، الفرض أو المستحب، المباح والمحرم والمكروه. وهذا الحكم لا يتغير ما دامت السماوات والأرض، وهذا الحكم لا يتغير ما دامت السماوات والأرض. فالحرام حرام إلى قيام الساعة، يعني مثلا يا أخوانا واحد بيسألك عن الربا حرام، دي مسألة منتهية. واحد يسألك مثلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض كفاية. دي اسمه إيه بقى؟ الوصف اللازم للقول أو الفعل الصادر من الشخص بواحد من الأمور الخمسة. طيب فلان فعل كذا، ما حكمه؟ أصبح دي فتوى. يبقى كأن الفتوى إسقاط الحكم على شخص بإيه؟ بعينه. يعني نقول مثلا إيه، رجل معايا أبو عيش ولا بتنظر للناس، رجل قال لامرأته أنت طالق، ما الحكم الشرعي؟ طلقت منه امرأته. طيب فلان ابن فلان قال لامرأته أنت طالق، ما الحكم يا سيدة المفتي؟ والرجل قدامك هقوله تعالى، ما الذي حملك على هذا؟ وما الظروف والملابسات التي عندما ذكرت هذه الكلمة أحاطت بك؟ وأين امرأته؟ قال لك يا فضيلة الشيخ لا، ده أنا قلت امرأتي طالق لو اتجوزتها. يعني أنت أصلا مش متجوز؟ لا مش متجوز. أما أنت بتقول إيه؟ أصلا خطب واحدة وقلت لها أنت طالق. لا يا ابني لا، كلامك لا. وبعدين بقول يا اخوان يبقى اصبح ده اسمه ايه؟ صبر. هنا اسقاط الحكم على الايه؟ على الشخص. عين اسمها الفتوى.
اتفضل. معنى ذلك ان الحكم ثابت والفتوى متغير.
احسنت، لا يتغير ابدا. الحكم ثابت لا يتغير يا اخوانا، فالحرام حرام الى قيام الساعه، واخد بالك؟ ولكن فلان فعل المحرم، ده موضوع ثاني خالص. معايا مشايخ، وديت بقى مهمه. لذلك شيخنا المبارك العلامه ابن باز رحمه الله اكثر من واقعه، تتعدى العشرين واقعة، وأنا بين يديه رحمة الله عليه، يأتيه السؤال في الورقة، فلان قال لزوجته كذا وكذا وكذا، كان الرد من الشيخ أمامنا جميعا على السائل أن يأتيني بعد المحاضرة. يروح بقى إحنا من باب الفضول عاوزين نتعلم، فيجلس بين يدي الشيخ عليه رحمة الله، يبدأ الشيخ يقرر، ما الذي حملك على هذا؟ وماذا تقصد؟ وكيف حال امرأتك؟ هل حائض أم لا؟ حامل أم لا؟ إلى غير ذلك. وبعد ذلك يلقي الايه؟ الحكم الشرعي اللي هي الفتوى على الشخص. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى انا عندي فرق بين ايه؟ بين الحكم الشرعي وبين الايه؟ الفتوى. ايهما الثابت والمتغير يا مصطفى؟
الفتوى متغيره، اما الحكم الشرعي ثابت.
لان الفتوى بقى بترتب عليها ايه؟ مساله استيفاء الشروط وانتفاء الايه؟ المواد. واضحه يا اخوانا الامور؟ دي ثوابت لابد ان تكون واضحه عندك. طيب تعريف الفتوى، اسقاط الحكم الشرعي على شخص بعينه. إسقاط الحكم الشرعي على شخص بعينه، وهذا لا يتحقق إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا لا يتحقق إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. تفضل. لا على كله، على كل يسقط، ولكن هيجي لنا بعد كده بقى. كما نقول دائما الشريعه مرتبطة ببعضها ما تتجزأش، ولكن احنا بنجزأها لي عشان نتعلم. طيب دلوقتي انسان سأل رجلا عن مسألة معينة، قال له والله واحد مثلا ضرب واحد كسر دراعه يعمل ايه؟ فانت مفتي. طيب متعمد ايه ومتعمد؟ لحظة واحدة، متعمد ايه ومتعمد؟ طيب فعل في ايه؟ كسر دراعه نصين اثنين، خلاص فيه خمس من الابن. المفتي قال له 5 × 15 = 75,000 جنيه. فالعم قال له السلام عليكم، لم يسأل عن دليل ولا اي شيء. يعني هنا العمي يحتاج الحكم الشرعي فقط، هذا في الفقه العمل والمعامل. اما في الاعتقاد لا يجوز التقليد، في العقيدة لا يجوز، لان العقيدة مبنية على تصديق الاخبار. اما في الفقه العمل والمعاملات خلاص، واحد قالك قالك والله يا شيخ انا بعت واشتريت وعملت وسويت، فانت من خلال العلم الذي عندك قلت له لا انت كده تجارتك محرمة، والذي كسبته من الناس من اكل الحرام ينبغي ان ترد عليهم المال. ده مع مين؟ مع عامة الناس. ان سألك عن الدليل انت ملزم، وإلا خلي المكان لغيرك. وتنبركوا فاكرين مرة ذكرت لكم كده يعني بعض الكليمات كانت بعنوان متى تسأل ومن تسأل ومتى تعيد السؤال، فاكرينها؟ متى تسأل إن لم تعلم، من تسأل أهل الذكر، متى تعيد السؤال إذا أشكل عليك الأمر. يبقى عامة الناس واحد يقول لك والله ده مراتي حامل وكذا وكذا ودخل على رمضان ومش رمضان وكذا، ما الحكم الشرعي؟ انت أبا عمت عندك بتقول والله عليها أن تصوم، عليها أن تطعم، وما بسألكش عن أدلة، هو يريد الحكم الشرعي فقط. أما لو سأل أنت ملزم أن ترد عليه بالدليل. معايا مشايخ؟ نكمل كلام، تفضل. نعم والله يا أخي فضل دي مش شغلتي، أنا حدودي ما تعداش الترابيزة دي، أما المكيف كان ده شغل الشيخ طارق. معايا؟ فضل شباب لك بيقول لهم هدي المكيف مش عارف ولا كم يترى لكم، او ان كان في مكان حار انقلوا فيه، لان انا شاعر بحراره مش ببروده. فضل يا شيخ. نعم
رد على الفتوى، يعني اجيب على الفتوى اقول علمي المساله ولا علمي
لا، ما دي بقى بتتوقف على المفتي هل يلزم ان يكون مجتهدا اجتهاد مطلق او يكفي الاجتهاد الجزئي. الجواب يكفي الاجتهاد الجزئي فقط، وحبلك يعني بناء سأل سائل عن مسألة في الوضوء والمفتي يجيد الوضوء فأفتاه، فسأله عن مسألة أخرى في البيوع قال لا أجيد البيوع، ولكن يشترط لكي يفتي أن يفتي فين؟ بعلم. أما يفتي من غير علم هذا لا يجوز مطلقا أبدا. نعم، من اتبع مذهب معين حتى لو خالف الدليل يأثم، يأثم رجل متبع مذهب معين بغض النظر عن الأدلة، لا هذا مخالف، لأن قل أن يوجد مذهب إلا وفيه بعض الأمور المخالفة للدليل عن غير قصد من صاحب المذهب، ما ينفعش. وهذا الذي فعله الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه لما تتبع كلام الأئمة الأربعة في كتبه من أصلية واستخرج كل المسائل التي خالفوا فيها الدليل في مجلد، وقال في أول المجلد لا يحل لأحد أن ينسب هذه الأقوال إلى الأئمة، مع أنه استخرجها من المرشد من كتبه، يعني استخرج من التطرخانية كلام كذا الأحناف، واستخرج من الموطأ أو بداية المجتهد كذا إلى غير ذلك، ثم قال ما ينفعش تنسب هذه الأقوال لما؟ لأنها خلفت الدليل. والأئمة الأربعة وغيرهم اتفقوا على قول لا نزاع فيه إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهب، فهو مذهب. وذنبك يا أخواننا، يبقى في هذه الحالة لا يتبع المذهب إلا إذا كان متبعا للدليل الشرعي، أما مسائل في المذاهب تخالف الدليل لا يجوز مطلقا. لذلك لو أنت تأملت مثلا يعني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو كلام الإمام النووي، هؤلاء القوم يعني الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم دول حنابلة معروف، إيه معنى كلمة حنابلة؟ يأخذ برأي الإمام أحمد ويقدمه على غيره من الآراء ما لم يخالف الدليل. طب الإمام النووي شافعي المذهب معروف، يعني إيه؟ يعني يأخذ بقول الإمام الشافعي ويقدمه على غيره من الأقوال ما لم يخالف الدليل. لذلك الإمام الشافعي في شرح مسلم، الإمام النووي في شرح مسلم لما جاء في حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، قال وظاهر الحديث يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وإن كان على خلاف الأئمة الأربعة. وذي ما كنا يبقى هنا اتبع الدليل مع أنه شافعي الإيه المذهب. واضح يا أخواننا ديت ده اللي احنا عاوزين نسلكه. يبقى اتباع مذهب معين على الدوام لا يأثم إلا إذا كان جاهلا ولا يستطيع أن يطلب العلم فأخذ بهذا، بشرط إن علم في مسألة معينة أن القول فيها على خلاف الدليل ينبغي عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فهو صاحب هوى وإن ادعى مهما ادعى. نكمل كلامنا. طيب، يعني يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا. اكتب عندك والمراد بذلك أن يكون مجتهدا اجتهاد مطلق أو اجتهاد جزئي. جزئي، والجزئي أنواع، أن يكون في مذهب معين أو أن يكون في مسألة معينة. والجزء أنواع، أن يكون في مذهب، يعني محمد بن الحسن الشيباني مثلا إمام فحل ولكن هو مجتهد في الأحناف فقط، وإمام كبير جدا ولكن في الأحناف، مذهب الحنفية فقط لا يتخطى، يبقى مجتهد جزء في المذهب أو في مسألة معينة. مسألة معينة يعني رجل من أهل العلم، ركزوا معي يا أخوانا، رجل من أهل العلم أتقن فقه الطلاق، أتقنه أيام إتقان وحرر فيه المذاهب والأقوال بالأدلة، خلاص يسأل في الطلاق يفتي لأنه أتقن الباب هذا. وكذلك في البيوع، وقد نبارك يا أخوانا، أما أنه يفتي في مسألة ولم يتقن الباب لا يحل له مطلقا أبدا بحال من الأحوال. لذلك يا أخوانا ينبغي علينا جميعا وأنا معكم ألا يغيب عن أذهاننا لحظة واحدة حرمة القول على الله بغير علم، لأن إن غابت عنك لن تتورع في الكلام، تبدأ تتكلم. ولكن إذا وقفت وعلمنا جميعا علم يقين أن الله عز وجل بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير جعل القول على الله عليه سبحانه وتعالى بغير علم أعظم من الشرك، فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والذنوب مرتبة تصاعديا. يبقى كلما كان الرجل عنده ورع وخوف من الله واحد يقول ما تقول فكذا ما عرفش كيف لا أعرف الله وأنا هجعل سأزعلك تعبر بك إلى الجنة وأخر أنا في النار، طب ليه من أجل ماذا؟ وكما قلنا قبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد سئل عن مسألة فقيل له يا إمام رجل صاد صيدا فوقع الصيد في أرض فلان، لمن الصيد؟ للذي صاد أم لمن وجز الصيد في أرضه؟ قال الإمام أحمد ليس عندي علم في هذه المسألة، ما عرفش. طب ونعمل إيه؟ واسأل غيري يا أخي. أما إنك تتعدل بالفتوى رحمة بالمفتي، طب ومن يتحمل عنك يوم القيامة؟ من الذي يتحمل عنك الوزر إن أفتيته بحرمة أو أفتيته خطأ؟ عندك أنت استطعت تحمل نار جهنم؟ ده لازم نتعلمه يا أخوانا، نود أن نتعلمه. لذلك فعلا ساعات الإنسان بيسمع يعني يسأل عن مسألة معينة، والله الذي لا إله لو عرضت على الليث بن سعد لسكت ولا يتكلم فيه، ليه؟ من الورع والخوف من الله عز وجل، تقول على الله بغير علم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالحذر الحذر الحذر أن أسأل أنا أو أنت عن مسألة ولم نسمع الفتوى من إمام. يعني كل ما يسألني أحد في مسألة بكون أنا واثق تماما أنني سمعت المسألة بعينها من فلان من أئمة الفتوى وأهل الاجتهاد. أما أن تعرض عليك مسألة لم تسمع بها قط إلا من خلال السؤال وأنت لم تتقن أي باب من أبواب العلم وتفتي، هذا من التجرع على الفتوى ومن القول على الله بغير علم. ركزوا أخوانا الله يبارك فيكم، وخاصة في مسائل النكاح والبيوع، عندك علم تكلم، ما عندكش لا أدري يا أخي لا أدري. لذلك في 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 رواية مسلم من حديث أبي يحيى، من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل، لما دخل على حفيد عمر بن الخطاب وحفيد أبي بكر الصديق عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسأله عن مسألة فقال لا أدري، قال عار على مثلك أن يقول لا أدري، قال له ولما؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأمك أبو بكر وجدك لأبيك عمر، فكيف تقول لا أدري؟ قال أولا أدلك على أعظم من ذلك؟ قال بلى، قال أن أقول على الله بغير علم، أن أقول على الله بغير علم. يبقى توقف، وما الذي يضر؟ طب الرجل وقع في ورطة، ما هي يا أخي إيه الإشكال يعني؟ لذلك وإن صحت هذه الرواية فهي سديدة. لما أتى رجل لعبد الله بن عباس سأله عن مسألة، كلما ذهب إلى رجل قال له اطلع لابن عباس، فقال يا ابن عباس طلقت امرأتي 100 مرة. فقال ابن عباس يرتكب أحدكم الحموقة ويقول أدركني يا ابن عباس، أنت لم تتق الله فلن يجعل لك مخرجا. يقول مثلا واحد يقول لك والله رجل قال لامرأته لا أنت عليك ظهر أم تحرم علي زي أم أختي، لا حرمك شيخ ولا حللك شيخ، روح أنت طلق بالثلاثة، ما الحكم الشرعي؟ وإذن بالك يا شيخ تبدأ أنت بجرأة عجيبة تتكلم. والشيء العجيب يا أخوانا لازم نتربع على المسألة دي، الله يبارك فيكم، أريد أن يظهر لها أثر في سلوكنا. لا أدري، والله اسأل واحد من أهل العلم لا أدري، أما لو بتطلع على المنبر بتزعق عليه قول له لا المنبر غير الفتوى، المنبر دي بنزعق وبنعظ الناس وخلاص، أما الفتوى دي موضوع ثاني خالص غير. لذلك والله يا أخوانا في بلاد الحجاز بفضل الله كنا نجلس مع كثير من إخواننا أهل العلم وتطرح علينا بعض القضايا ونطرح عليهم، ما أقدرش أروح لجنة الفتوى، أما نحن لسنا أهلا لذلك. لذلك تجد هناك عندهم في كل بلدة مخصص رجل من أهل الفتوى، المزية فيه الورع والخوف من الله عز وجل، لأن أنت كده بتبلغ كلام ربنا سبحانه وتعالى، فكيف إذا أخطأت؟ فرجائي رجائي رجائي ألا تتعدلوا، ستسأل عن كل كلمة تخرج منك خلاص، يعني إيه أعد للسؤال جوابا. يقول وما أكثر المفتين الذين ليس بمجتهدين، إما مقلدون وإما صغار لا يعرفون إلا حديثا أو حديثين فيتصدون للفتوى، يحسبون أن سوق الفتوى كسوق التجارة، كل يغير فيه ويربح، ولم يعلموا أن سوق الفتوى من أخطر ما يكون، حتى جاء في الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. نعم أجرأكم على النار. طيب عندك الساعة تتحمل جهنم إيه افتي. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يتدافعونها، كل يقول اذهب إلى فلان والآخر يقول اذهب إلى فلان. ثم قال المؤلف رحمه الله والمجتهد وهو أن يعرف من أي كتاب الله، قوله أي جمع آية، وقوله السنن أي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذن أن يعرف من الكتاب قدر يستنبط به المسائل ومن السنن كذلك. طب إيه هو القدر ده؟ اكتب عندك أن يقف على كل نص في القرآن تكلم في المسألة التي يريد أن يفتي فيها، أول حاجة دي. على كل نص في القرآن تكلم في المسألة التي يفتي فيها، أنا أريد أن أفتي في الجهاد، واخد بالك؟ أفتي في الجهاد، يبقى أول شيء ولا مندوحة ولا أقل منه أن أأتي بالنصوص الشرعية الواردة كلها في الجهاد في كتاب الله عز وجل. ليه يا أخواني؟ الآن كتاب محصور، القرآن بداية ونهايته محصور، فلا بد أن أتي بكل النصوص الشرعية الواردة في الجهاد في القرآن. الأمر الثاني، اكتب الأمر الثاني، أن يجمع ما يغلب على ظنه من النصوص النبوية الواردة في الباب. هنا قلنا ما يغلب على ظنه ولم نقل كل، ليه يا أخوانا؟ لأن السنة لم يحط بها أحد، أما القرآن واضح يبقى السنة يقول له، يقول لك والله أنا ببحث في مسألة معينة واستطعت أن أجمع من النصوص النبوية أكثر من 70 حديث. طب من أنت؟ أنا سفيان الثوري سمعا وطاعا. من أنت؟ أنا محمد بن شهاب الزهري سمعا وطاعا. من أنت؟ زعيت بن نطاط الحيط. أنت إيش بتقول أنت عشان تقول لي جمعت؟ هذا الكلام للأئمة الأوائل الذين تبحروا في العلوم ووقفوا على كثير من السنن. في هذه الحالة يبدأ يتكلم إيه بالفتوى الشرعية. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أما أنه يعني قرأ في المسألة كما قال الشيخون حديثين أو 3 أو 10 أو 20 ولا بس يكفي هذا، لا، هذا بعيد كل البعد عن الصواب ولن يصل إلى الصواب. يقول: وقوله رحمه الله: والفقه في فروعه الشوارد، أي أن يعرف الفقه بفروعه. والشوارد جمع شاردة، وهي المسائل البعيدة، وإذا كان لابد أن يعرف المسائل البعيدة فلابد أن يعرف القريبة. وقوله رحمه الله: مع ما به من المذاهب حتى التي تقررت ومن خلاف مثبت، يعني ولابد أن يعرف المذاهب التي تقررت وهي عند عامة المسلمين 4، فيعرف مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، كذلك يعرف الخلاف، خلاف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وخلاف أئمة المذاهب. طبعا يعني في هذه الجزئية لابد من التنبيه أنه لم يقع في عهد الصحابة ولا أئمة السلف خلاف في المعتقد، ومن قال غير ذلك فهو جاهل يعلم، وإلا متبع لهوى مبتدع ضال. وانقل هذا الكلام عني إن شئت.
الهدف ففضلت الشيخ في الدندنة حوالين الموضوع ده في اليومين دول بالذات،
لا يوجد خلاف بين الصحابة وأئمة السلف في المعتقد، ومن قال غير ذلك فهو جاهل يعلم أو متبع لهوى مبتدع ضال. وهذا الذي يعني كما قال أخونا الشيخ طارق جزاه الله خيرا، إنه يدندن بعض الصبية المبتدع الأغمار بأنه يوجد خلاف بين الصحابة، الغرض من ذلك تمييع قضايا الدين حتى لا يكون عندنا ثوابت. وإلا يسأل هذا الذي تكلم بهذا الكلام الفج: ما ضابط المعتقد عندك؟ ما هو جاهل، ما يعرف إيه ضابط المعتقد، ومن ثم تكلم بكلام أصلع لا وزن له ولا قيمة. ضابط المعتقد: صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح، ده ضابط المعتقد. أتحدك لو جبت خلاف بهذا الضابط معايا يا ولدي، ضابط المعتقد إيه؟ الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح، هو ده ضابط المعتقد. هات لي كده، دور كده وتحدك إن جبت مسألة واحدة. فإن تشطق وقال: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، أين الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يره؟ لا يوجد. يبقى خرجنا من هذه المسألة، ولكن هي شقشقة من بعض المبتدعة ليروجوا لمن قال بجواز الخروج على أمراء المسلمين، لأن الخروج على ولاة الأمر من مسائل الاعتقاد والإجماع منعقد على حرمته. طيب من قال بجواز الخروج يبقى خلف في المعتقد، يقول لك لا، خلف في المعتقد عند أهل السنة مبتدع ضال إلا إذا كان جاهلا يعلم. فهو يريد بتقرير هذا الأمر أن يجعل كل من قال بجواز الخروج على الحكام قول سائغ لا يبدع من قال به، وهيهات هيهات هيهات هيهات، كل من خالف أهل السنة في أصل واحد من أصول المعتقد مبتدع ضال، ولا كرامة ولا نعمة عين. ومن جملة أصول أهل السنة حرمة الخروج على ولاة المسلمين وإن جاروا وظلموا، دي ثوابت عندنا. فهو الغرض منها إيه؟ تمييع أمور الشرع، وأن يجد متكئا ومستندا لأهل البدع الأغمار بأنهم ما خرجوا عن أهل السنة والجماعة. هذه شنشنة نعرفها من أخزم، ونقول لهؤلاء وأمثالهم إياك ثم إياك أن تفكر ببيع الماء في حرث السقي، ستخسر الجلد والسقط كما يقول عامة الناس. معايا أخوانا؟ يبقى هنا ضابط المعتقد الذي ليس فيه خلاف ما هو؟ يسألت كده بعدين يبقى عد تاني الوضع بطن الله يسامح.
أن يكون الخبر صحيح وصحة الخبر مجتمع على
أنت كتبت أم لين اللي كتبت عليه؟ صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح هو ده المعتقد عندنا. هات لي غلاف في حالة واحدة من هذه الحالات. معايا مشايخ؟ طيب يقول وفائدة معرفة الخلاف أن يذهب إلى قول منهم ولا يخالفه بإحداث قول آخر، لأن فيه خرقا لإجماع من قبله حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول. اكتب عندك مسألة اللي هو الشيخ اختصرها في سترين دولت، وهي مسألة، وهي إذا اتفق المتقدمون على قولين في مسألة واحدة هل يجوز لمن أتى من بعدهم أن يحدث قولا ثالث؟ إذا اتفق المتقدمون على قولين في مسألة من المسائل هل يجوز لمن أتى من بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ الجواب لا يجوز. مثال ذلك قول أهل العلم في ختان الأنثى يدور بين الفرضية وهو الراجح والمعتمد وبين الاستحباب وهو مرجوح، فمن قال بالحرمة فلا شك أنه أخطأ. وكذلك من علقه على قول أهل الطب فلا شك أنه أخطأ. معايا مشايخ؟ مثال آخر، مثال آخر، ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، احنا قلنا قبل ذلك انت جاي تحضر درس علم، كتابك معك، قلمك معك، أوراق بيضاء معك، واللزق بحيث تكتب ما يملى عليك وتلصقه في الكتاب، لأن الهامش ممكن ما يكفيش، بحيث لما ترجع إن شاء الله تراجع تجد المادة العلمية واضحة عندك. ميراث الجد مع مين؟ لو سمعت لسانك لحد العشاء يقولك من قول مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أو الإخوة لأب، معنا حاجة سامي، أو الإخوة لأب. اكتب قولين لأهل العلم. القول الأول يرحمكم الله يا ولدي، القول الأول أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب يرثون مع الجد، يرثون مع الجد. اكتب القول الثاني أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فمن قال أن الإخوة الأشقاء أو لأب يحجبون الجد فلا شك أنه أخطأ. فمن قال أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يحجبون الجد فقد أخطأ. من أول السطر ملحوظة مهمة، الجد يحجب الإخوة لأم باتفاق، الجد يحجب الإخوة لأم باتفاق. وضحت يا أخواننا المسألة دي؟ طيب. يقول: وفائدة معرفة الخلاف أن يذهب إلى قول منه ولا يخالفه بإحداث قول آخر، لأن فيه خرقا لإجماع من قبله حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول. لذلك لما تكلم متكلمون وقالوا إن ستر المرأة لوجهها بدعة وعادة عربية ليست من الشريعة الإسلامية، قلنا أن هذا الكلام بعيد عن الصواب، لا يمتلي في خطئه أحد، لأنه يلزم من كلام من قال بذلك تخطئة كل أئمة المسلمين، لأن لم يقل أحد قط من الأئمة المتقدمين أن النقاب محرم، أو بمعنى أدق ستر المرأة لوجهها ليس من دين الله، ما قال بذلك أحد. وخبرت من أول يعني عصر الصحابة حتى يعني القرن الرابع عشر ما ابتلينا بالصبية يتكلمون في شرع الله وقالوا ان النقاب محرم، لان يلزم من كلامه ان كل المتقدمين اخطأ. شوف بقى خطأ كم مليون عالم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. يبقى مسألة ان احنا نحدث قولا ثالث، لا، هذا اخواننا كما قال الشيخ هنا فيه خرقا لإجماع من قبله حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول. قال المؤلف رحمه الله: والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب. قوله رحمه الله: والنحو، فلابد أن يعرف النحو إعرابا وتصريفا، فيكون مثلا قد درس ألفية ابن مالك رحمه الله وعرف معناها وشروحها. وقوله رحمه الله: والأصول، يعني أصول الفقه وأصول الدين، فلابد أن يعرفهما من أولها إلى آخرها. وقوله رحمه الله: مع علم الأدب، يعني لابد أن يعلم الكتب المؤلفة في الأدب كجواهر الأدب والأدب العربي وغيرهما، وكذلك لابد أن يعرف اللغة، يعني يعرف مفردات اللغة فيحتاج إلى درس القاموس من أوله إلى آخره أو لسان العرب لابن منظور. قال المؤلف رحمه الله: قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. قوله قدرا مفعول يعرف، أي لابد أن يعرف قدرا. وقوله يستنبط المسائل بألف الإطلاق، أي يأخذها من أدلتها بنفسه فيفتي بها لمستفتيه. وقوله لمن يكون سائلا، أي لسائل. وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة. ده كلام من العثيمين، ومات رحمة الله عليه بسنة 2400 وألف، نسأل الله أن ينور قبره وينضر وجهه. اطرح بقى 900 سنة من 1420، وخبلك حتى تعرف خلو هذه الفترة. وده كلام رجل بيستقرئ الوقائع ويعرف التراجم. يقول: والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليله، ثم إن الاجتهاد يتجزأ، وده أهم شيء، فقد يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم كباب الطهارة، ويكون مقلدا في غيره، وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحررها دون غيرها، لكن اجتهاد المطلق هو الذي ذكر المؤلف شروطه، وهذا صعب. طيب، العقيدة يجوز فيها التقليد أم لا يجوز؟ طيب. قال رحمه الله: مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة. قوله رحمه الله: مع علمه التفسير في الآيات، أي لابد أن يكون عارفا بالقرآن وبتفسير القرآن فيما يحتاج إليه في اجتهاده. وقوله رحمه الله: وفي الحديث حالة الرواة، يعني لابد أيضا أن يعرف حالة الرواة. وهذا صحيح فيما إذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة، أما إذا كان في الكتب المعتمدة التي شرطها الصحة فإنه لا يحتاج إلى البحث عن رواته مثل البخاري ومسلم. لذلك من قال من أهل الاجتهاد: هذا الحديث رواه الشيخان، وبدأ يستنبط منه الحكم، فهو مقلد وليس مجتهد. واخدين بالكم ليه؟ لأنه لكي يكون مجتهدا هو بقى بنفسه ينظر إلى السند والمتن ويقول لك الحديث صحيح. أو ضعيف. فلما قر رواه الشيخان وسكت وبدأ يستنبط منه الحكم كان مقلدا لمين؟ للشيخين في الحكم عن الحديث إيه؟ بالصحة. واضح يا إخواننا؟ طيب. يقول قال المؤلف رحمه الله وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كاف. موضع الإجماع والخلاف يعني لابد أن يعرف المسائل المجمع عليها ليه؟ حتى لا يخالف، حتى لا يخالفها، يبقى المسألة فيها إجماع. كيف تأتي بفتوى تخالف الإجماع؟ ده يا أخوانا من البلاء العظيم. يعني الإجماع منعقد، وذكرنا هذا في الرسالة الماتعة للشيخ الألباني اللي هي تحذير الساجد. الإجماع منعقد على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة، فكيف تخرج أو يخرج كلام بأن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة ولا شيء فيها؟ وده من التخريف. أنا بقول لك الإجماع منعقد، تأتي لفتوى تخالف الإجماع، هذا من الضلال البين. يقول يعني لابد أن يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، وإنما اشترط ذلك لأن لا يفتي في مسألة على خلاف الإجماع وهو لا يعلم. وقوله رحمه الله فعلم هذا القدر فيه كاف، نقول وماذا وراء هذا القدر؟ يعني صاحب نظم الورقات خلاص أتى بكل شيء. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. نعم، إذا سأل لأجل أن يقلد المسؤول فإنه لا يجوز، لأنه هو بنفسه يمكنه الوصول إلى الحق. أما إذا كان للاستثبات فإن هذا لا بأس به، لأنه إذا كان عالما كالمفتي أمكنه الوصول إلى الحق بنفسه فلا يحتاج أن يسأل ولا يجوز له ذلك. لكن له أن يسأل استثباتا لا استرشادا، ومعنى قولنا استثباتا أنه إذا وقع في نفسه أن هذا الشيء حلال أو أن هذا الشيء حرام فلا بأس أن يسأل عالما آخرا مجتهدا من أجل أن يستثبت، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم قد يخطئ. نعم، مهما بلغ من العلم قد يخطئ ولا يستحيل أن يخطئ. ها، الله يبارك فيه. ولهذا نجد السلف رحمهم الله إذا وجدوا ما يشهد بصحة قولهم فرحوا بهذا، كابن عباس رضي الله عنه حينما أفتى بمتعة الحج ورأى المستفتي في المنام أن رجلا قال له عمرة متقبلة فأخبر ابن عباس بذلك ففرح به. إذا سؤال المجتهد لغيره على نوعين: النوع الأول أن يسأل استرشادا فهذا لا ينبغي له لأنه عارف الحق بدليله، النوع الثاني أن يسأل استثباتا لأجل أن يستثبت ويطمئن فهذا لا بأس به وهو جائز حتى في الأمور المتيقنة، كما في قصة إبراهيم عليه السلام حين قال قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اكتب عندك وسؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء لا عن إمكانية الإحياء. عن كيفية الإحياء لا عن إمكانية الإحياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله بقية هذه الكتاب المبارك في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.